الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: هو الدرس 23 من كتاب التوحيد، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من ذكر بعض أوصافهم وذكر أنهم يسيرون في سبيل السحر والشعوذة والدعاء علم الغيب، فكلهم شأنهم واحد، الساحر والكاهن والعراف. وجاء بهذا الباب حتى لا يلتبس الشأن، لأن بعضهم ربما يقول جاءت الأحاديث في بيان حال السحرة ومن إليهم، أما الكهان شأنهم آخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكهانة نوع من هذا الشر العظيم المستطير، والكهان كانوا في بلاد العرب قبل الإسلام يتحاكم إليهم، يتحاكم الناس إليهم في معرفة الأنساب ومعرفة الضوال باعتقادهم أن عندهم علم غيب. ولذلك قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لعلها حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. كلمة فصدقه ليست في مسلم، لأنه لو صدقه يكفر، لما سيأتي من حديث أبي هريرة وجاء عن جابر هو أصح منه. قال: من أتى عرافا سواء كان الآتي من الرجال أو النساء فسأله عن شيء من أمر الغيب لم تقبل له صلاة 40 يوما، ويجب أن يصلي، لأنه إذا ترك الصلاة كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وإن تاب تاب الله عليه. فكلمة فصدقه ليست في الحديث، لأنها لو ثبتت يعني فيها أن مصدق الساحر والكاهن لا يكفر، لكن الصحيح أنه يكفر. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. لأن الكاهن يدعي علم الغيب، وربما توصل إلى ما يدعيه ببعض القربات إلى الجن والشياطين، فيكفر من هذه الجهة، ويكفر بالدعاء ما لم يأذن الله عز وجل به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود هو المشهور في هذا الباب من طريق أبي تميم الجهيمي، ولم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، لكن يغني عنه حديث جابر عند البزار بسند حسن ويوافق لفظه، فهو أصح من هذا الحديث، مع أن الشهرة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف يخبر عن المغيبات في الماضي، والواقع أن كل واحد منهم يدخل تحت معنى الثاني. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن هنا بياض. قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، قد جاء عن عمران وجاء كما ترى عن ابن مسعود وجاء عن أبي هريرة وجاء عن جابر، جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال: قوله أتى لفظ مشترك ما بين المجامعة وإتيان الكاهن، والمراد بالمنزل بالمنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب الهنات فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. ولعل المراد من ارتكب ذلك مستحلا له أو صدقه فيما قال على الحقيقة. قال رحمه الله عن عمران بن حصين مرفوعا رضي الله عنهما: ليس منا من تطير أو تطير له. البراءة من الطيرة وأهل الطيرة، والطيرة سيأتي الكلام فيها، وأن متعاطيها بين شركين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويأتي التفصيل في موطنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أو تطير له يعني بأمره ورضاه، أما إذا لم يكن له أمر ولا رضا ليس عليه شيء، لا تزر وازرة وزر أخرى. أو تكهن لنفسه أو تكهن له، على المعنى الأول بأمره ورضاه، لأنهم أحيانا يأتي الإنسان الكاهن بنفسه، وربما أرسل من يتكهن له، أو سحر أو سحر له، تعاطى السحر بنفسه أو سحر له بإذنه. أما إذا سحر بدون علمه أو بدون رضاه هذا ليس عليه شيء، بل ربما بعضهم يكون كارها للسحر ولهذه الأفعال القبيحة. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد، وهذا هو الموافق لما تقدم من الأحاديث. وقوله ليس منا، قال الشيخ سليمان: أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه من الدين، ولكن فائدة إراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الرجل عند معاتبته: لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي. وهذا يدل على تحريم ما ذكر، فإن فعله مستحلا أو مرجحا لأمر الجاهلية على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا. وأيضا على المعنى الذي قلت لكم، قد يكون ليس منا ليس من أهل الإسلام، لا سيما إذا كان يعتقد أن الطيرة يعني تنفع من دون الله ومع الله، أو تعاطى الكهنة، ما هذا ليس من أهل الإسلام. ليس معناه أنه على الوعيد، ليس من أهل الإسلام صدق الكهان أو كان كاهنا في نفسه، وليس من أهل الإسلام إن كان ساحرا أو راضيا بالسحر، يعني الحكم ظاهر في هذه المسألة. قال: ورواه الطبراني بإسناد الحسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، وفيه زمعة بن صالح ضعيف، لكن يشهد له الحديث المتقدم، كل أحاديث الباب يعني تتوافق دلالتها، إلا ما كان من الحديث الأول، حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حمله أهل العلم على من أتاه ولم يصدقه، يعني إما جاءه لمعنى آخر، أما للاختبار والنهي عن المنكر هذا لا محذور فيه إن كان يستطيع أن يقوم به. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، أي على أمور في الماضي، على أمور في الماضي، ربما جاء بالفنجال وجاء بالحبر السلطاني وجاء يعني بعض الحركات والأدعية، ويأتي الطفل ينظر في ذلك الفنجال ويقول: رأيت المسروق أو رأيت السارق، ويذكر بعض الأوصاف. وقيل هو الكاهن، بينهما عموم وخصوص، فربما يطلق الكاهن على العراف والكاهن، وربما يطلق الساحر على العراف والكاهن والساحر، وربما إذا اجتمع كل واحد يدل على معنى. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، بل كانوا أيضا يأتون الكهان للإخبار عن المغيبات في الماضي، يذهبون ويتحاكمون إليه ويحكم بينهم إلى غير ذلك. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، أي بطريق الغيب. فانظر يعني شيخ الإسلام عمم لفظ الكاهن، فقد يطلق على المنجم الذي استعين بالنجوم على معرفة ما يكون من الحوادث الأرضية والرمال الذي يضرب في الرمل ونحوهما أيضا قارئ الفنجان ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق طريق الغيب، فكلهم في الحكم سواء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، والخلاق الحظ. الأثر أخرجه ابن وهب وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأبا جاد هي الأحرف التي يطلقونها عند العرب، أبجد هوز حطي كلما، هذه المجموعة. والمحذور في هذه لأن هذا من حساب الجمل أصلا، حساب الجمل ألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاي سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى العشرين ثلاثين أربعين خمسين، ثم إلى أن يصل مئة ينتقل إلى مئتين ثلاث أربع، فآخر حرف هو الغين ألف. هذا إذا كان لحساب الجمل لا يتعلمه الإنسان للسحر والشعوذة لا حرج فيه، ما زال الناس يحسبون التاريخ به، لكن الواقع أنهم يتعلمون هذه الأحرف للتنجيم. التنجيم يأتون إلى يعني اسم المولود فيجمعونه، يجمعون أحرفه، ثم يأتون إلى اسم الوالدة فيجمعون أحرفها، دائما تنجيمهم على الأم. ولذلك تجد هؤلاء السحرة المشعوذين أول ما يأتيهم الآتي يقول له ما اسم أمك، يسأله عن اسم أمه ما يسأله عن اسم الأب، فإذا سأل عن اسم الأم عرف أنه وراه شعوذة، وراه دجل. فإذا كان الإنسان مريض ما يحتاج إلى اسم أمه، وربما لا يحتاج إلى اسم أبيه إلا من باب التمييز، لكن الواقع أن وراه دجل، ما اسم أبيك، ما اسم أمك، وما اسمك، يجمع الأحرف. مثلا لو قلنا محمد، محمد الميم كم؟ أربعين، الميم أربعين والحاء تسعة، تسعة وأربعين والميم الثاني ثمانية، نعم يعني ثمانية وأربعين والميم الثاني أربعين، سيكون ثمانية وثمانين، والدال أربعة اثنين وتسعين. لو نأتي اسم أم مريم الميم كم قلنا؟ أربعة، نعم. والراء قارشت، سيكون الراء أظن خمسمية، أظن الراء هنا خمسمية لأن القاف مية قارة، إذن الراء مئتين. مريم أربعين ومئتين كم سيكون؟ مئتين وأربعين. والياء عشرة مئتين وخمسين، والميم أربعين مئتين وتسعين، تقسم المئتين وتسعين على العدد السابق اسم الولد، سيكون الناتج من واحد إلى 12، لا يمكن أن يزيد الناتج عن هذا. أي اسمين يقسم بينهما لابد أن يكون الناتج من واحد إلى 12، هكذا طريقة التنجيم. ثم بعد ذلك يدخلون في باب هل سيعيش سعيد، هل سيعيش شقي، هل سيكون له ذرية أم لا يكون له ذرية، هل يناسبه زوجة اسمها سعيدة ولا اسمها صالحة، يعني يدخلون في أشياء كثيرة. فمثلا يقولون لو طلع اسمه الحوت أو برجه الحوت ما يصلح يعني يتزوج واحدة أيضا برجها مائي، مائي مع مائي كلهم يكونوا سبهللين، فلذلك يبحثون عن صاحب الحوت يدوله أسد مائي وناري. وهكذا يعني شعبده، نسأل الله السلامة منها. فلذلك يحذر من تصديق هؤلاء حين يأتي الآتي إلى الكاهن أو المنجم يسأله عن أمه، يعرف أنه أراد شرا، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العون والسداد. إلى هنا بارك الله فيكم.